أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. ما زال البحث في الوجوه التي ذكروها لإنكار دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، ووصل الكلام إلى الوجه الثاني. ومرجع هذا الوجه الثاني إلى قياس استثنائي، ومن الطبيعي أن يتركب القياس الاستثنائي من مقدمتين. المقدمة الأولى وهي القضية الشرطية، لو كان للجملة الشرطية مفهوم لكان بأحد الدلالات الثلاث. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لكن لا شيء من الدلالات الثلاث بثابت، فينتج ذلك أن القضية الشرطية ليس لها مفهوم، لأن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. هذه صورة الاستدلال. ولتمتين هذا الاستدلال لابد من البحث في مقامين. المقام الأول في بيان الملازمة، لماذا لو كانت الجملة الشرطية لها مفهوم لكان بأحد الدلالات الثلاث. البحث في هذا المقام في غاية الوضوح، باعتبار أن البحث عن المفاهيم من صغريات الدلالة الوضعية اللفظية، والدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى مطابقية وتضمنية والتزامية. ما عندنا شق رابع في البيت. فإذا ثبت أنه لو كان للجملة الشرطية مفهوم لكان ذلك بأحد دلالات الثلاث. لا يقال أنه من المحتمل أن يكون عندنا الشق رابع غير الدلالات الثلاث، وهي القرينة الحالية التي هي ليست من مقولة الألفاظ. الجواب عن ذلك واضح باعتبار ما نقحناه في أول المباحث من أن الكلام عن ثبوت المفهوم لجملة وعدم ثبوت المفهوم لها مجردا عن أي قرينة. فذات الجملة دلالتها إما أن تكون بالمطابقة ما دامت دلالة وضعية لفظية، وإما أن تكون بالتضمن، وإما أن تكون ماذا؟ بالالتزام. لا يوجد لدينا شق رابع في البين. فإذا هذا الكلام في المقام الأول، ثبتت الملازمة بين المقدم والتالي في القضية الشرطية في القياس الاستثنائي. المقام الثاني البحث عن بطلان اللازم. هذا طبعا أمر، وفي كل قياس استثنائي تحتاج إلى هذين المقامين، طارة تبحث في الملازمة وطارة تبحث في بطلان ماذا؟ اللازم. وبالبحث في بطلان اللازم يكون بحثا استقصائيا، فنأتي إلى كل دلالة على حدة. أما الدلالة المطابقية فواضح، إذ لو كانت الجملة الشرطية تدل على المفهوم بالمطابقة لحصل الانقلاب، لأن المدلول المطابقي منطوق وليس مفهوما، فلتحول المفهوم إلى منطوق، وهذا خلاف الفرض، مضافا إلى أنه لم يدعه أحد. فإذن هذا الشق من التالي بطل، وهو أن تكون بالدلالة المطابقة. أما بطلان الدلالة التضمنية فلوضوح أن الانتفاء عند الانتفاء ليس جزءا من المدلول المطابق للجملة الشرطية، وإنما المدلول المطابق للجملة الشرطية هو محض الثبوت عند الثبوت. إذا جاءك زيد فأكرمه، يعني يثبت وجوب الإكرام عند مجيء زيد، هذا هو المدلول المطابق. والانتفاء عند الانتفاء ليس جزءاً من هذا المدلول، ليست مثل دلالة لفظ الدار على الدار والطريق إليها، حتى يقال بأن الطريق إليها هو مدلول، الدلالة على الطريق إليها هو مدلول ماذا؟ تضمني. لا، الجملة مطابقة تدل على الثبوت عند الثبوت، وليس الانتفاء عند الانتفاء جزءا من الدلالة على الثبوت عند الثبوت، فإذا انتفى المدلول التضمن. أما انتفاء دلالتها بالالتزام فباعتبار أن اللزوم الذي يندرج تحت الدلالة الوضعية اللفظية يشترط فيه شرط، ما هو؟ أن يكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص، وهذا الشرط غير متوفر في المقام. ضرورة وقوع الاختلاف في دلالة الجملة الشرطية، إذن هي ليست بهذه المثابة من الوضوح. فإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، فتنتفي الدلالة الالتزامية. هذا هو تقريب الوجه الثاني لإثبات بطلان دلالة الشرط على المفهوم ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم. لقائل أن يقول جوابا عن هذا الاستدلال أو عن هذا الوجه أنه لا نسلم أن الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم بالالتزام، فإن الأدلة المتقدمة من دعوى الوضع أو التمسك بالقرائن العامة على تقدير إثباتها للمفهوم تثبته كمدلول ماذا؟ التزامي. وهنا يأتي كلام الماتن أنه تلك الوجوه ماذا؟ المفروض أننا أبطلناها. لكن إذا أردنا أن نعمق البحث أكثر، فالإنصاف يقتضي أن هذا الوجه الثاني لا ينبغي أن يكون من الوجوه تحت عنوان استدل لنفي المفهوم، بل هذا الوجه الثاني ينبغي أن يذكر في البحث السابق. نشوف ترتيب البحث كيف كان. البحث الأول ماذا كان؟ أنه جماعة قالوا الجملة لها مفهوم لأدلة، قلنا هذه الأدلة لم تثبت، فانتفى المفهوم من أي باب؟ من باب عدم الدليل. خب البحث الثاني الذي دخلنا فيه انتفاء المفهوم من باب الدليل على العدم. هذا الوجه الثاني ينبغي أن يكون في البحث السابق، وهذا شوي يحتاج إلى دقة وتأمل. شوف بالنتيجة عندنا قاعدة تقول النتيجة تتبع ماذا؟ أخس المقدمات. خب الآن أنت في هذا الوجه كيف نفيت الدلالة الالتزامية؟ مطابقية والتضمنية واضح، كيف نفيت الدلالة الالتزامية؟ أنه لا يوجد ما يثبت الالتزام مضافا إلى وقوع الخلاف. طيب الخصم ماذا يقول؟ أنه لا يوجد ما يثبت الالتزام، ومجرد وقوع الخلاف هو القضايا البديهية وقع فيها الخلاف. وقوع الخلاف في شيء لا يخرجه عن كونه بديهيا، أليس كذلك؟ لا يخرجه عن كونه بديهيا. فإذا لا يتم هذا الوجه إلا بعد مقدمة، وهي أن تلك الوجوه باطلة، أن تلك الوجوه ماذا؟ باطلة. بطلان أو قيام والمناقشة في تلك الوجوه يرجعنا إلى أي بحث؟ إلى البحث السابق. وبعبارة أوضح، تارة نؤمن بتلك الأدلة المتقدمة فلا يتم هذا الوجه، وأخرى نبطلها فيكون إبطالها كافيا بلا حاجة إلى هذا الوجه. واضح المطلب؟ فإذا هذا الوجه في الواقع ليس بهذه المثابة من الدقة. نقرأ العبارة، يقول ثانيها أنه لو دل، يعني لو دل الشرط أو الجملة الشرطية على المفهوم لا محالة يكون بماذا؟ بإحدى الدلالات الثلاث. ليش لا محالة يكون بذلك؟ لأن المفروض أن هي دلالة وضعية لفظية، والدلالة الوضعية اللفظية تنحصر بهذه الدلالات. خب مباشرة إلى أين ذهب؟ إلى إبطال الدلالة الالتزامية لوضوح بطلان المطابقية والتضمنية، لأن إن ادعي شيء غاية ما يمكن أن يدعى أنه يدل بالدلالة الالتزامية، فلذا الدلالة المطابقية والتضمنية أغفل ذكره. والملازمة كبطلان التالي ظاهرة. الملازمة هي أنه لو كان يدل دل بأحد الدلالات الثلاث، خب واضحة لأن الدلالة وضعية لفظية تنحصر بهذه. وبطلان التالي خب أنه ليس مطابقة ولا تضمن ولا التزام. وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي، كيف؟ وأن الالتزام ثابت بالوجوه والأدلة المتقدمة. لكن المصنف يرد عليه يقول وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه فلا تغفل. ولكن إشكالنا هنا على الماتن وعليهم هو هذا، أنه إن تمت تلك الأدلة فالتالي باطل، وإن أثبتنا بطلان تلك الأدلة فهذا يكفي لعدم المفهوم للجملة الشرطية بلا حاجة إلى التوسل بهذا الوجه. الوجه الثالث الذي أقامه بعض المنكرين هو التمسك بقوله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذه الآية تتضمن جملة شرطية، غاية الأمر فيها تقديم وتأخير. أصل الجملة ينبغي أن تكون كيف؟ إن أردنا الفتيات التحصن فلا تكرهوهن على البغاء، لأن عادة الشرط ماذا؟ يكون متقدما على الجزاء، أصل الجملة الشرطية. لكن لنكتة اقتضاها المقام قدم الجزاء على الشرط. الآن هذا بحث يصبح في علم البلاغة وليس له علاقة ببحثنا، لكن المهم هذه جملة ماذا؟ شرطية. يمكن أن يصاغ هذا الوجه أيضا بقياس استثنائي، فيقال: لو كان للجملة الشرطية مفهوم لا لازم أن يكون لهذه الجملة مفهوم، ولكن هذه الجملة ليس لها مفهوم بالاتفاق، فإذا ليس للجملة الشرطية ماذا؟ مفهوم. واضح؟ خب. بيان الملازمة واضح باعتبار أن هذه من مصاديق الجملة الشرطية، فإذا كان الجملة الشرطية لها مفهوم هذه لابد أن يكون لها مفهوم. بطلان التالي بالاتفاق محل إجماع أنه لا يمكن إكراه الفتيات مطلقا. هذا الوجه تناوله علماء الأدب في بحوثهم البيانية في علم البلاغة، تناولوه في مختصر، في المطول، في الكتب المبسوطة في علم البلاغة، تناولوا هذه الآية وبحثوا عنها. وكذلك بحثها المفسرون الذين يهتمون بالأبعاد الأدبية في القرآن الكريم. خب، هناك عدة أجوبة عن هذا الاستدلال. الجواب الذي يختاره الماتن جواب عام. نحن ما أرجعنا الاستدلال إلى قياس استثنائي. جوابه العام أنه بشكل عام لا يمكن أن تتمسك بالاستعمال لما ذكرناه في تحرير محل النزاع. يعني مثل هذا الشخص يقول: لو كانت لفظة الأسد موضوعة للحيوان المفترس للزم أن يكون معنى الأسد في قولك رأيت أسدا يرمي هو الحيوان المفترس، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلة. خب، لعل هذه الآية لم تستعمل في المفهوم، فلا يلزم من دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وضعا أو انصرافا أو إطلاقا أن كل جملة شرطية يكون لها مفهوم، لأن أي جملة تفرضها في مقام الاستعمال قد يكون لها قرائنها الخاصة. فإذا عموما ليس لك أن تستدل بالاستعمال لا لإثبات المفهوم ولا ماذا؟ لنفي المفهوم. هذا الجواب المتين للمصنف رحمة الله عليه. خب، من الأجوبة التي ذكرت أيضا على ما في ذهني في مختصر المعاني هكذا قال: أن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم من مصادق الظهور، أليس كذلك؟ قل الجملة ظاهرة في المفهوم من مصادق الظهور، والظهور لا يصادم الإجماع، فإن الإجماع قائم على عدم جواز إكراه البنات على البغاء مطلقا، لأن الظهور دليل ظني والإجماع دليل قطعي، والظن لا يصادم القطع، فنرفع اليد في هذه الجملة بالإجماع. وبهذا الجواب فيه تأمل، باعتبار أن البحث عن التعارض والمصادمة والممانعة فرع الدلالة، أليس كذلك؟ يعني أنت الآن إذا روايتان متعارضتان تريد أن تقدم إحداهما على الأخرى، لابد أن كل واحدة قد فرغنا عن دلالتها في المعنى المعارض، وهذا أول الكلام. من قال أنها تدل حتى نقول إذا عارضت الإجماع لا تصلح لمصادمة الإجماع لأن الإجماع دليل ماذا؟ قطعي. واضح الإشكال؟ طيب، هذا فرع الدلالة. بعد، من قال أنها تدل؟ هذا وجه من الوجوه التي أجيب به عن هذه الآية الشريفة. أيضا من جملة الوجوه ما قد يأتي إلى الذهن ابتداء وذكر في بعض الحواشي، أن هذه الآية نظير إن رزقت ولدا فاختنه، يعني من مصادق الشرط المسوق لتحقق الموضوع. شوف في قوله إن رزقت ولدا فاختنه، الموضوع ما هو؟ هو الولد. الشرط ما هو؟ رزق الولد. رزق الولد محقق للموضوع، كيف يحصل ولد برزقه؟ فالشرط جيء به لتحقيق الموضوع، بخلاف إن جاءك زيد فأكرمه. زيد موجود في كلا الحالتين، في حالة المجيء وفي حالة عدم المجيء، فلا يكون الشرط مسوق لتحقيق الموضوع. فيقولون هذه الآية من هذا القبيل، لكن بالدقة نقول لا فرق، وهناك خلط بين مطلبين حصل. شوف في قوله إن رزقت ولدا فاختنه، الجزاء هو وجوب اختتان، الحكم هو الوجوب، ومتعلق الحكم هو الاختتان، والشرط هو رزق الولد، والموضوع هو الولد. واتضح لدينا أن الشرط يحقق الموضوع. أما فيما نحن فيه، باعتبار قلنا في تقديم وتأخير في الآية، أصلها ماذا؟ إن أراد الفتيات التحصن فلا تكرهوهن على البغاء. خب، الشرط ما هو؟ إرادة التحصن، الموضوع هو الفتيات، والحكم هو الحرمة. ها؟ يعني حرمة، والمتعلق هو الإكراه، حرمة الإكراه. فإذا الشرط هو إرادة التحصن، والموضوع هو الفتيات. إرادة التحصن لا يحقق لنا الفتيات، لا يحقق لنا الموضوع، وإنما الخلط الذي حصل في المتعلق، في متعلق الحكم مع إرادة التحصن يصدق الإكراه، أما مع عدم إرادة التحصن الذي هو الانتفاع عند الانتفاء، مع عدم إرادة التحصن أصلا لا معنى للإكراه، لأن الإكراه أن يقوم المكره بعمل مخالف لإرادته، والمفروض أنهن لم يردن التحصن، لم يردن التحصن يعني أردنا البغاء، فلا يصدق أني أكرهتهن على البغاء حتى تأتي الحرمة. فإذا الاشتباه حصل بين السالبة بانتفاء الموضوع للشرط، والسالبة بانتفاء الموضوع للحكم. ما يكون من قبيل إن رزقت ولدا فاختنه، والسالبة بانتفاء الموضوع للشرط، لا السالبة بانتفاء الموضوع للحكم. واضح الفكرة؟ فإذا لا نخلط بين هذين الأمرين. خب، فإذا هذه أجوبة متعددة، قلنا بعضها صحيح بعضها غير صحيح. في الواقع الآن ذكرنا كم جواب؟ لا، ذكرنا 4 في تفصيلنا بين الشرط السالبة بانتفاء الموضوع للشرط، والسالبة بانتفاء الحكم، بانتفاء الموضوع للحكم، صار في جواب رابع، أنه ليس مثل إن رزقت ولدا فاقتنه، لكن لا يصدق الحكم لانتفاء ماذا؟ متعلق الحكم، يعني إكراه لا يصدق حتى نأتي ونقول يحرم. واضح الفكرة؟ على كل، وجواب المصنف في محله، بالنتيجة أنت لن تستدل بالاستعمال، وقد ذكرنا في بداية البحث عن تحرير محل النزاع أن الاستعمال لا يصلح دليلا لا للإثبات ولا للنافي. يقول ثالثها قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وفيه ما لا يخفى. شوف جواب المصنف، ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر كما في الآية وغيرها، وإنما القائل به إنما يدعي ظهورها فيما له مفهوم وضعا أو انصرافا أو إطلاقا، يعني بقرينة عامة كما عرفت. هذا جواب فني وصناعي، والجواب الرابع الذي ذكرته أيضا صحيح. هذا تمام الكلام في أصل البحث في الجملة الشرطية. النتيجة ماذا؟ النتيجة أنه لم يثبت المفهوم للجملة الشرطية، وهو بمثابة ثبوت العدم كما شرحت يوم أمس. لا هناك دليل قام على عدم ثبوت المفهوم، لأن تلك الأدلة الثلاثة التي ذكروها غير صحيحة. بقي هنا مجموعة من الأمور، لما شئت فعبر، تسميها تنبيهات، تسميها تذييلات، ما شئت فعبر. المهم المصنف قال بقي أمور، هذه الأمور التي سوف نذكرها بعض منها لا يختص بالجملة الشرطية، يعني نحتاج إليه حتى في الجملة الوصفية، في الجملة الحصرية، في الجملة الغائية وهكذا. نعم، البعض منه مثلا قد يختص بالجملة الشرطية، لكن هناك مجموعة من الأمور لابد من التنبيه عليها والبحث فيها. الأمر الأول وهو في الواقع له علاقة بتحرير محل النزاع. شوف في البحوث السابقة، لأن دعك مما بحث في العصور الأخيرة بعد الكفاية، نتكلم الآن في الكفاية وما قبل الكفاية. لاحظنا أن الكل يسلم أنه حتى تدل الجملة الشرطية على المفهوم لا بد من اللزوم الترتب العلل للحصار. إنما النزاع أين كان؟ أنه هل يوجد ما يدل على ذلك أو لا يوجد، أو يوجد ما يدل على العدم؟ ثلاثة آراء. رأي المشهور أنه يوجد، إما وضعا أو انصرافا أو إطلاقا. رأي المصنف أنه لا يوجد. رأي جماعة آخرين اللي هم بحثناهم قبل قليل أنه يوجد ما يدل على العدم. فإذا نستنتج أن الكل متفق أنه حتى تدل الجملة على المفهوم لابد من إثبات اللزوم الترتبي العلي الانحصار. فإذا أي جملة حتى نتنازع فيها لابد من اللزوم الترتبي العلي الانحصار. فإذا تلاحظ أن هذا الشيء له دخالة في محل النزاع. أما إذا كان جملة ليس لها هذا الشيء، أصلا لا نتنازع فيها، نقول ليس لها مفهوم. فلدخول جملة في محل النزاع لابد أن نثبت أنها تدل على ذلك فيكون لها مفهوم، وإلا فلا يكون لها مفهوم. لكن في تحرير محل النزاع هناك شرط آخر وركن آخر غير اللزوم الترتبي العلي الانحصار. ما هو هذا الركن الآخر؟ هو أن يكون المعلق على الشرط طبيعي الحكم. هنا لابد أولا أن نعرف ما المقصود من طبيعي الحكم. ثانيا، لماذا يشترط هذا الركن؟ أنا بعد أن نفهم ما المقصود من طبيعي الحكم الذي هو بحث في مبدأ تصوري، خب يأتي بحث في مبدأ تصديقي. لماذا اشترطنا ذلك؟ أما الكلام في المقام الأول، ما المقصود من طبيعي الحكم؟ تفت جيدا، أنا عندما أعلق حكما على قيد، سواء كان هذا القيد شرطا كما هو الحال في الجملة الشرطية، أو وصفا كما هو الحال في الجملة الوصفية، أو غاية كما هو الحال في الجملة الغائية، وهكذا. إذا تلاحظ هذا الأمر الذي نبحث عنه لا يختص بماذا؟ بالجملة الشرطية، نحتاج إليه في كل الجمل. عندما نعلق حكما على قيد، طارة يكون المعلق هو ذات المنشأ مع قطع النظر عن طوارئه ومشخصاته، وأخرى يكون المعلق هو المنشأ مع مشخصاته وعوارضه وطوارئه. ما كان من قبيل الأول ماذا يسمى؟ طبيعي الحكم. ما كان من قبيل الثاني ماذا يسمى؟ شخص الحكم. هذا أفضل طريقة للشرح. خب أنت ماذا تقول؟ فأكرمه ببركة الصيغة أنشأت حكما، فالحكم منشأ، أليس كذلك؟ ما هو هذا المنشأ؟ مرة ذات الوجوب مع قطع النظر عما يتلبس به، ومرة لا، الوجوب بمتلبساته. فالأول طبيعي الحكم، وواضح أنه بالاصطلاح المنطقي يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ كليا. والثاني شخص الحكم، وواضح أنه بالاصطلاح المنطقي يكون جزئيا. فإذا هذا هو المقصود من ماذا؟ من طبيعي الحكم. ما أدري واضح؟ أما الكلام في المقام الثاني، جواب السؤال الثاني، لماذا أدخلتم في محل النزاع ركنا ثانيا غير اللزوم الترتبي العلة الانحصار؟ هذا بشكل صريح الكثير من العلماء لم يتعرضوا له، لكن الذي يفهم من كلام الماتن تبرير ركنية هذا الركن بوجهين. التفت معي. الوجه الأول هكذا، أنه لو كان المعلق هو شخص الحكم لما وقع النزاع. لأن هذا متفق عليه عند الجميع. وبالنتيجة الحكم عرض ينتفي بانتفاء معروضه، وهذا في الواقع مرجعه إلى ما يسمى بقاعدة احترازية القيود. فإذا قلت مثلا أكرم الفقير العادل بانتفاء العدالة ينتفي هذا الشخص، وإذا ثبت وجوب آخر فإنه يثبت لشخص آخر لا لهذا الشخص. هذا من المسلمات، لو كان المعلق على القيد شرطا وصفا غاية لما حسن وقوع النزاع بين العلماء، لأنه هذا من المسلمات أن الشيء ينتفي بانتفاء ما علق عليه. واضح هذا الوجه الأول. والحال أنه في كثير من الجمل التي تبحث في المفاهيم وقع فيها النزاع، الجملة الشرطية وقع فيها النزاع، الجملة الوصفية وقع فيها النزاع، وهكذا. واضح الوجه الأول؟ هذا الوجه الأول. وجه الثاني، لو لم نقل بركنية هذا الركن لانتفت الثمرة من البحث عن المفهوم. دقق معي شوي. لانتفت الثمرة من البحث عن المفهوم. هناك ثمرة معروفة لبحث المفاهيم، أولا نذكرها ثم نبين الوجه الثاني. الثمرة ما هي؟ قالوا أنه إذا كان للجملة مفهوما وتعدد الشرط واتحد الجزاء في جملتين يقع التعارض حينئذ بين منطوق إحداهما ومفهوم الأخرى. مثلا لو قال، عن هذا المثال الذي سوف أذكره بالدقة غير صحيح بالدقة، لكن يقرب الفكرة إلى الذهن. لو قال المولى إذا غابت الجدران فقصر، إذا كان لها مفهوم ماذا يعني؟ إذا لم تغب الجدران فلا تقصر مطلقا، مقتضى الإطلاق في المفهوم، فلا تقصر وإن غاب الأذان، مقتضى الإطلاق هكذا. فيتصادم إطلاق المفهوم مع ماذا؟ مع منطوق الرواية الثانية التي تقول إذا خفي الأذان فقصر، لأن مفهوم الأولى ماذا يقول؟ إذا لم يغب الجدران فلا تقصر مطلقا وإن خفي الأذان، فهذا يتنافى مع منطوق الجملة الثانية. إذن لو لم نقل بالمفهوم لما كان هناك بينهما تعارض. التعارض نشأ من أين؟ نشأ من القول بالمفهوم، أو فقل بالدقة نشأ من القول بالمفهوم وإطلاق المفهوم، لابد أن يكون المفهوم أيضا مطلق. لو كان المعلق شخص الحكم لما ترتبت هذه الثمر، لأن الذي ينتفي بانتفاء خفاء الجدران ما هو؟ الشخص، يعني وجوب التقصير الخاص الذي رتب على هذا الشرط، وهذا لا يتنافى مع وجود وجوب آخر يترتب على شرط آخر. إذن حتى تثبت الثمرة لابد أن نقول من أن المعلق ماذا؟ طبيعي الحكم لا شخص الحكم. ما أدري واضح هذا الوجه؟ فإذن في الواقع لا يبقى معنى للنزاع في الجملة، يعني كلام شامل بين الوجهين، لا يبقى للنزاع في الجملة الشرطية معنى إلا على القول بأن المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم. الآن لماذا قلت إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر؟ هذا مثال بالدقة غير صحيح، لأن هذا في الواقع لا يرجع إلى شرطين، وإنما يرجع إلى علامتين. الشرط واحد وهو البعد عن الوطن أو محل الإقامة، هذا البعد له علامتان فلا تنافي بينهما، إلا أن نجري حينئذ المفهوم في العلامة لا في الشرط الواقعي. على كل تقدير نرجع إلى بحثنا، نقرأ العبارة. يقول بقي ها هنا أمور. الأمر الأول إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده، فلا يتمشى الكلام. نعم، إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفاء الشرط، تمام، لا انتفاء شخصي يعني شخص الحكم. ضرورة انتفاء شخص الحكم عقلا بانتفاء موضوعه، لأن العرض ينتفي بانتفاء معروضه. ضرورة انتفاء شخص الحكم عقلا بانتفاء موضوع هذا الشخص ولو بانتفاء بعض قيوده، ولو ببعض قيوده يعني ولو بانتفاء بعض قيوده، فلا يتمشى الكلام في أن القضية الشرطية فلا يتمشى الكلام في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء، وانتفاء هذا السنخ عند انتفاء الشرط ممكنا، وإنما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون لها دلالة. فإذا مفروغ عنهم أنه إذا مفروغ عندهم أنه إذا كان المعلق الشخص، الشخص حتما ينتفي، فهذا يكشف على أن النزاع إنما يتم لو كان المعلق هو طبيعي الحق أو لا بشكل صريح، لا بل أو لا يكون لها دلالة، لذا أتيت بجامع أنا بينهما. خب. التفت جيدا الآن، مصنف ومن تقدم عليه الكثير منهم لم يأتي ويبحث مباشرة عن هذا الشرط، يعني مثل الشيخ الأعظم على ما نسب إليه في مطارح الأنظار يرى أنه يستغنى عن هذا الشرط، عن بحثه يعني، إذا أثبتنا اللزوم العلي الانحصاري. الآن هذا كلام صحيح غير صحيح بحث آخر، لكن أنه لم يأتوا كما بحثوا عن أن الجملة الشرطية تدل على اللزوم العلي الانحصاري، هل تدل على سنخ الحكم؟ الكثير منهم مباشرة لم يتعرض لهذا بشكل مفصل، مع كونهم قد اشترطوا هذا الشرط. ومن هنا انقدح، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإطلاق إطلاق من المدلول اللفظية.
صحيح، بس أنه ألا نفرق بين المدلول المطابقي المنطوق والمفهوم، بحيث أن في المنطوق مذكور أما في المفهوم غير مذكور، ألا يمكن أن نقول أنه نكتفي بالقدر المتيقن فلا نتمسك بإطلاق؟ هل يثبت هل إطلاق
في الثمرة تتكلم يعني؟ لا، بالنتيجة خب يعني الإطلاق كما يجري في اللفظ المذكور في المعنى المستفاد من اللفظ المذكور، يجري في المعنى المستفاد من اللفظ الذي يدل عليه المذكور، وهذا معنى التمسك بإطلاق المفهوم.